بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى: ثمود تكذب نبيها وتتمالى على عقر الناقة. فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع ملأهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر أزرق أصهب، وكان يقال إنه ولد زانية، ولد على فراش سالف، وهو ابن رجل يقال له صيبان، وكان فعله ذاك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم، وحتى لو لم يكن بالاتفاق إذا كانوا لم ينكروا هذا المنكر وسكتوا عنه فإنه يشملهم الإثم. قال: وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود، اسم إحداهما صدوف بنت المحيى ابن دهر بن المحيى، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيى، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، واسم الأخرى عنيزة بنت غنم بن مجلز، وتكنى أم غنمة، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سألف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها، فأجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كمن لها مصدع فرماها بسهم فانتظم عضلة ساقها، وجاء النساء يذمرن القبيلة في قتلها، يعني يشجعن، وحسرن عن وجوههن ترغيبا لهم في ذلك، فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبيها فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. هذا كله ليس فيه أسانيد صحيحة، ولكن قصة التسعة عامة المفسرين على أنهم هم الذين تولوا كبر هذه الجريمة والتحريض على صالح وعلى هذه الناقة وعلى قتلها. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. عامة المفسرين يذكرونها في هذا، حتى ابن كثير في تفسيره وغيره، لكن بهذا السياق وقصة المرأتين هذا كله من ما لا إسناد له يصح، ويكفي فيه ظاهر القرآن أنهم عقروها وأن الإثم شملهم جميعا، فدمدم عليهم ربهم، لأن منهم من شارك في عقرها ووافق، ومنهم من سكت ولم ينكر المنكر. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال: بل اتبعوه فعقروه أيضا. وهذا لا يصح، سنده منقطع، ثم هو مما لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، أي احذروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وأبو زمعة هو الأسود بن المطلب بن أسد جد عبد الله بن زمعة، وكان من أشد الكافرين والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات على كفره بمكة. قال: أخرجاه من حديث هشام به. عارم أي شهم، عزيز أي رئيس، منيع أي مطاع في قومه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد ابن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. رواه ابن أبي حاتم، وهو في مسند الإمام أحمد، وقد صحاه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1743. وفيه دليل على أن الذي عقر الناقة أحمر، قال تصغيرا أحيمر، خلاف الكلام الذي تقدم ما عليه دليل، لكن هذا يكفي في وصفه. وحديث عبد الله بن زمعة أيضا فيه وصف هذا الرجل الشديد الذي كان مطاعا في قومه وارتكب هذه الجريمة وعقر الناقة. قال ثمود: تكذب نبيها وتستعجل عذاب ربها. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: أحدهما الشرط عليهم في قوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية: عظيم. وفي الأخرى: أليم. قريب، عظيم، أليم، والكل حق. والثاني استعجالهم على ذلك، ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. قال: تفصيل الخبر في هلاك ثمود ونزول النقمة بهم. قال الله تعالى: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطع عليها قدار بن سالف لعنه الله، حتى تسميته ليست في الأحاديث الصحيحة. فعرقبها فسقطت إلى الأرض، ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها، فلما عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلى أعلى الجبل هناك ورغى ثلاث مرات. فلهذا قال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي غير يومهم ذلك. لم يقل لهم ذلك اعتمادا على فصيلها، لأن هذا لا دليل على أنه صاح هذه الثلاث صيحات، ولكن هذا من نبي الله عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه. فلم يصدقوه أيضا في هذا الوعد الأكيد، بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنكبسنه في داره مع أهله، فلنقتلنه ثم نجحدن قتله ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكر الله عز وجل مقابل مكر أعدائه يعتبر يعني من الصفات الحميدة التي يوصف الله جل وعلا بها. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم فأهلكهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النضرة وجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام، فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة، فلما أوسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت وجوههم مسودة، فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل، فلما كان الصبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة تأتيهم العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها. وهذا التفصيل أنه في يوم الخميس والجمعة والسبت وجوههم مصفرة ثم مسودة، ثم فهذا يحتاج إلى دليل. وإنما كما قال الله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، يعني انتظروا العذاب في هذه الثلاثة الأيام. قالوا ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق ويقال لها الذريعة، وكانت أو الذريعة، وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من العرف فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. وهذا أيضا من الإسرائيليات. قال الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، أي نادى عليهم لسان القدر بهذا وذهب عنهم كل ما كانوا يجدون وهلكوا.